بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1433 و33، نواصل الحديث في هذا الكتاب النافع، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ويسمى عند بعض أهل العلم 100 سؤال وجواب في العقيدة، من تأليف الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند السؤال 55، وهو من الأسئلة المتعلقة بمسائل توحيد الأسماء والصفات، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف توحيد الأسماء والصفات، وأنه الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومر معنا ذكر بعض القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فذكرنا من هذه القواعد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفات الله جل وعلا كلها صفات عليا. وفي هذا الدرس يتابع المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأسئلة الدالة على القواعد السلفية والقواعد الشرعية المتعلقة بباب الأسماء والصفات. ففي سؤاله 55 ينبه فيه على قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات، عنوان لهذا السؤال بقوله: على كم نوع تدل دلالة الأسماء الحسنى؟ على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ هذا السؤال فيه تنبيه للقارئ إلى أن الأسماء الحسنى ليست أسماء مجردة عن المعاني، بل أسماء الله تعالى كما قال العلماء أعلام وأوصاف. لهذا نحن نكتب عند هذا السؤال في الحاشية، نكتب من قواعد العلماء المعتبرة قولهم: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه قاعدة عند العلماء. فالمؤلف في هذا السؤال ينبه إلى بعض القواعد، ومنها هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى ليست أسماء مجردة عن المعنى، وإنما هي أعلام وأوصاف في نفس الوقت. فنكتب هذا الكلام، نكتب أن أسماء الله أعلام وأوصاف. بالمثال يتضح المقال. الإنسان لا يلزم أن يكون اسمه مطابقا لمسماه، كما سيأتي معنا، فبعض الناس يسمى صالح وهو في الحقيقة ليس لصالح. بعض الناس يقال له عزيز وهو ليس بعزيز، وهكذا. فالأسماء عند البشر لا تنطبق دائما على مسماه، فقد يتسمى بعض الناس بأسماء هذه الأسماء لا تتفق مع حقيقة حاله ووضعه في الدنيا. لكن هذا الأمر عند الحديث عن أسماء الله جل وعلا الحسنى منتف تماما، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، فأسماؤه الحسنى دالة على صفات عليا. فأسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمن أسماء الله جل وعلا الحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم، هذه كلها أسماء تدل على مسمى واحد هو الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة مستقلة. فالله سبحانه وتعالى الحي يدل على الحياة الكاملة المطلقة لله جل وعلا. العليم يدل على صفة العلم. القدير يدل على صفة القدرة. السميع البصير الرحمن الرحيم كل اسم يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. إذا عرفنا ذلك فإن من قواعد العلماء التي ذكروها أن أسماء الله تعالى لها دلالات، أسماء الله دلالات لا بد على المسلم الانتباه لها ومعرفتها، وهذا من باب معرفة الأسماء الحسنى، وهو الذي نبه عليه المؤلف أيضا في هذا السؤال لما قال على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى، فأجاب وقال هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالتها على الذات مطابقة. النوع الثاني دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا. النوع الثالث دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. أما الدلالة الأولى وهي قول المؤلف دلالتها على الذات مطابقة، فيسميها العلماء دلالة المطابقة. والنوع الثاني يسميه العلماء دلالة التضمن. والنوع الثالث يسميه العلماء دلالة الالتزام. فالأسماء الحسنى لها ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. النوع الأول كما ذكر المؤلف دلالة المطابقة، معناه أن يدل اللفظ على المسمى بذاته، أن يدل اللفظ على المسمى بذاته. مثال ذلك اسم الله تعالى الرحمن، فالرحمن يدل على ذات الله، يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان الرحمن انصرف الذهن مباشرة إلى الله جل وعلا، فهذا معناه دلالة المطابقة. والنوع الثاني دلالة التضمن، أن يدل اللفظ على المعنى، أن يدل اللفظ على المعنى المشتق منه. فالرحمن يدل على ذات الله ويدل على أنه متصف بالرحمة، فهذا تسمى دلالة التضمن، يدل على أن الله جل وعلا متصف بالرحمة. دلالة الالتزام يعرفها العلماء بأنها أن يستلزم اللفظ شيئا آخر. الآن إذا قلنا إذا قال إنسان لآخر عندي نجار ماهر أو بناء ماهر يحسن البناء ويحسن العمل، فهذه الكلمة يفهم منها السامع مباشرة أنه إنسان سوي الخلقة مبصر متقن. طيب كلمة عندي نجار ماهر دلت على أنه بصير ودلت على أنه قوي، هذه الدلالة ليست مشتقة من اللفظ وإنما تفهم وتستلزم، لأنه لا بد أن يكون النجار الماهر بصيرا ولا بد أن يكون البناء الماهر بصيرا وقويا على عمله. وهكذا أسماء الله الحسنى، إذا قال الإنسان الرحمن فهذا يدل على أن ذات على أن الرحمن جل وعلا حي، فلا يمكن أن يوجد رحيم وهو ميت. فالرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ويدل على أن المتصف بهذه الصفة التي هي الرحمة لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون سميعا، ولا بد أن يكون بصيرا، لأنه إذا لم يكن كذلك كانت الصفة ناقصة. والله جل وعلا أسماء الحسنى وصفات وصفات العلى. فالخلاصة أن أسماء الله جل وعلا ليست مجردة عن المعاني، كل اسم من أسماء الله لا بد أن يعلم المسلم أنه يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذه الأسماء التي تدل على المعاني وتدل على الصفات، هذه الصفات إما أن تستفاد من معنى اللفظ وإما أن تكون مستلزمة لهذا اللفظ. ولهذا الرحمن يدل على الرحيم، الرحمن يدل على الرحمة ويدل على القدرة والحياة والسمع والبصر، يدل على الرحمة بدلالة التضمن، ويدل على غيرها من الصفات بدلالة الالتزام. فدلالات الأسماء الحسنى دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. المؤلف رحمه الله زاد هذه القاعدة توضيحا في السؤال 56، فقال ما مثال ذلك؟ قال في الجواب مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقته. فإذا قال الإنسان الرحمن الرحيم مباشرة يتجه الذهن إلى أنه الله جل وعلا الواحد الأحد، وهذه الأسماء تدل على الصفات. ولهذا قال وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يقولون أسماء الله أسماء مجردة عن الوصف، فتجد بعضهم يقول في اعتقادهم الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهذا لا شك أنه مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، ومخالف أيضا للغة العرب ولفطرة الناس التي خلق الله الناس عليها. قال وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما. لأنه لا يمكن أن يكون رحيما وهو غير قادر، رحيما وهو غير حي، رحيما وهو غير مالك، لأنه يدل على بقية الصفات تضمنا. وهكذا أي اسم من أسماء الله تعالى، البصير يدل على ذات الله ويدل على صفة البصر ويدل على بقية الصفات كالحياة والقدرة وغيرها. وهكذا الخالق يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق ويدل على بقية الصفات التزاما. ولهذا قال المؤلف: وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق. فقد يسمى المخلوق حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة. وليس كذلك، قال: فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. هذه قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله تعالى التي أمر الله أن نتعبده بها في قوله: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، أسماء عظيمة، أسماء تدل على صفات جليلة. إذا قال الإنسان: اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمني، فإنه يصف الله جل وعلا بصفة الرحمة، صفة التي تليق بجلاله وعظمته. بعد ذلك نبه رحمه الله تعالى على قواعد أخرى تتعلق بباب الأسماء والصفات، فقال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ لما ذكر أن الدلالات التي تدل عليها الأسماء الحسنى، قال: منها جهة التضمن. قال: على كم دلالة؟ يعني صفات الله جل وعلا، صفات الله سبحانه وتعالى، كل اسم متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله. هذه الصفات تنقسم إلى أقسام، هذه الصفات تنقسم إلى أقسام. المؤلف يقول: هي على أربعة أقسام، هي على أربعة أقسام. يعني الأسماء الحسنى من حيث دلالتها على الصفة أربعة أقسام. قبل ذلك لابد أن نعلم بعض القواعد المتعلقة بباب الصفات حتى يتضح لنا هذا الأمر. فنحن نكتب هنا في الحاشية: من قواعد العلماء في الصفات، من قواعد العلماء في الصفات أنهم يقولون: الصفات صفات، منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية، منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية. هذه أيضا قاعدة من قواعد العلماء في باب الصفات، أن صفات الله جل وعلا أو الآيات والأدلة الواردة في الأسماء الحسنى والصفات العلى، منها ما هي الصفات ثبوتية ومنها ما هي صفات سلبية. ثبوتية يعني ما أثبته الله لنفسه، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أثبت الله لنفسه الاستواء على العرش. صفات سلبية: الآيات والأدلة التي يأتي فيها نفي النقائص عن الله، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفى الله عز وجل عن نفسه الولد، فما نفاه الله عن نفسه يعتبر من صفات منفية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم جل وعلا. قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، هذا صفات منفية، نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي صفة ثبوتية أثبت لنفسه الحياة، الذي لا يموت صفة سلبية نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الموت. إذن الآيات والأدلة الدالة على الأسماء الحسنى والصفات العلى، منها ما يدل على صفات ثبوتية لله، ومنها ما يدل على أشياء وصفات منفية عن الله جل وعلا. هذه القاعدة الأولى. أيضا نكتب قاعدة أخرى، وهي أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، يعني بعبارة أوضح الصفات الثابتة لله جل وعلا في كل وقت وحين على الدوام. الصفات الثابتة لله على الدوام مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، فالله سبحانه وتعالى سميع في كل وقت وحين وبصير. هذه يسميها العلماء صفات ذاتية. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات المرتبطة بالمشيئة. إن شاء فعلها الله، وإن شاء لم يفعلها، مثل صفة النزول، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهذه الصفة مرتبطة بمشيئة الله، ينزل متى شاء وكيف شاء نزولا يليق بجلاله وعظمته. إذن أخذنا قاعدتين الآن قبل أن نقرأ السؤال 57. قاعدة تقول الصفات منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية، دليلها وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي صفة ثبوتية، والذي لا يموت صفة منفية. الصفات تنقسم أيضا إلى ذاتية وفعلية. الفرق بينهما أن الذاتية هي التي يتصف بها ربنا على الدوام دائما وأبدا. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة. إذا عرفنا ذلك نرجع إلى كلام المؤلف، يريد أن يطبق الأسماء الحسنى، يريد أن يطبق الأسماء الحسنى على هذه القواعد التي ذكرها العلماء. فقد قال رحمه الله: أسماء الله الحسنى على أربعة أقسام. القسم الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو اسم الله جل وعلا. فمن أسماء الله جل وعلا اسم الله الدال على الألوهية. هذا الاسم يسمى، يقال له الاسم العلم، الاسم العلم. وهذا الاسم يدل على معاني الأسماء الحسنى جميعا، ولهذا تأتي الأسماء الحسنى جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الآيات في سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فجميع الأسماء الحسنى والصفات تأتي تبعا لاسم الله جل وعلا، فهو الاسم العلم. ولهذا لا يتسمى أحد بهذا الاسم إلا الله جل وعلا، فلا يطلق إلا على الخالق سبحانه. القسم الثاني يقول هنا: ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. يمكن أن استثنى كما استثنى بعض العلماء الموضع الذي في سورة إبراهيم صراط عزيز حميد لاهي، هذا الموضع لأهل العلم كلام فيه، بعضهم يقول أنه استثنى من هذه القاعدة وبعضهم يقول هو هنا عطف بيان. القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله تعالى، وهذه القاعدة التي قلنا الأسماء تتضمن صفات ذاتية، يعني أسماء تدل على صفات ذاتية، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيته، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. إذا النوع الثاني الأسماء المتضمنة للصفات الذاتية. النوع الثالث ما يتضمن صفة فعلية، ما يدل اسم من أسماء الله يدل على صفة فعلية من صفات الله، وذكرنا ما معنى الصفات الفعلية وهي متعلقة بالمشيئة. يقول ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور، الخالق يدل على صفة الخلق وهي صفة فعلية يخلق متى يشاء وكيف يشاء، الرازق يرزق متى شاء وكيف شاء، البارئ أي الموجد من العدم المصور، وغير ذلك من الصفات الفعلية. القسم الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. فاسم الله قدوس، القدوس يدل على أن الله معناه المنزه عن كل نقيصة، فيدل على الصفات المنفية عن الله سبحانه، القدوس الذي لا يظلم، القدوس الذي لم يلد ولم يولد، القدوس سبحانه المنزه عن كل النقائص، السلام وهو السالم من الآفات والسالم من النقائص. إذن أسماء الله الحسنى منها الاسم العلم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى، ومنها ما يدل على صفة ذاتية، ومنها ما يدل على صفة فعلية، ومنها ما يدل على أن الله منزه عن كل نقص وكل آفة وكل عيب. هناك تقسيم آخر من تقسيمات العلماء للأسماء الحسنى بينه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، فقال منها ما يطلق على الله مفردا، ومنها ما يطلق على الله مع غيره، منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، هذا الاسمان، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق. قال كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، تقول الحي أو تقول الحي القيوم، تقول الأحد أو تقول الأحد الصمد، هذا النوع الأول. ومنها ما لا يطلق على الله جل وعلا إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، مثال ذلك قال كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، لما نقول الله الخافض، الله الضار، الله المانع، الله المذل، وإنما هذه أسماء تأتي مع مقابلها، فنقول الله الخافض الضار، المعطي المانع، المعز المذل. يقول ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله إنا من المجرمين منتقمون، فنقول الله منتقم من الظالمين، لأن هذا هو العدل. أما نقول المنتقم فالله عز وجل لا يوصف بذلك على الإطلاق، وإنما المنتقم ممن ظلم، المنتقم من المجرم. وكما قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، أي صاحب انتقام ممن ظلم وممن أجرم وفسق وكفر. فهذه قاعدة في الأسماء الحسنى، منها ما يطلق على جهة الانفراد كالحي القيوم أو مع غيره، الحي القيوم القدوس السلام إلى آخره، ومنها ما يطلق مع مقابله. فإذا قال الإنسان مثلا المانع هكذا مطلقا فقد أخطأ، إنما يقال المعطي المانع. فالمقابلة بين هذين الاسمين تدل على الكمال لله جل وعلا. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله يذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالصفات الذاتية وبالصفات الفعلية في الكتاب وفي السنة، فعنون لذلك بالأمثلة. فقال في السؤال 59 تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قال مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، الشاهد فيها يداه، فيها أثبت الله جل وعلا لنفسه صفة اليدين، وهي صفة ذاتية لأنها غير مرتبطة بالمشيئة. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، دل على صفة الوجه لله سبحانه، وجها يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على صفة الوجه. ولتصنع على عيني، دل على صفة العين، وأن الله له عينان تليق بجلاله وعظمته. أبصر به وأسمع، صفة السمع وصفة البصر. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والبصر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، صفة العلم. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام لله جل وعلا. وهنا صفة الكلام العلماء يقولون هذه الصفة هي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. ومن جهة أخرى تكون صفة فعلية، لأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء ولمن شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. فصفة الكلام تكون صفة ذاتية وتكون صفة فعلية. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذه الآيات تدل على صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله متصف بها ذاتا وفعلا. ثم قال في السؤال 60 ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيه وصف الله جل وعلا بأنه النور، وفيه وصفه سبحانه وتعالى بأن له وجها يليق بجلاله وعظمته. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يبق ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. هذا الحديث فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، في إثبات صفة العين لله سبحانه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فيه إثبات صفة العلم. وأستقدرك بقدرتك، إثبات صفة القدرة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. سميعا بصيرا صفات ذاتية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلام أهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. إذن هذه أدلة على إثبات الصفات الذاتية لله في الكتاب وفي السنة. قال بعد ذلك في السؤال 61: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فهذه من أفعال الله. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. القبض والطي، القبض والطي من صفات الله سبحانه الفعلية. وقوله تعالى: بيمينه، فيه صفة ذاتية لله، وهي صفة اليدين. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد: خلقت، فيه إثبات صفة الخلق لله جل وعلا. وقوله بيدي صفة ذاتية. وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صفة التجلي، في إثبات صفة التجلي لله سبحانه، صفة فعلية. وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. قال في السؤال 62: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قال: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه، وهي صفة فعلية، لأن الله ينزل متى شاء وكيف شاء، نزولا يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. المبتدع يقولون ينزل، أي تنزل ملائكة الله، وبعضهم يقول ينزل ربنا، أي تنزل رحمته أو ينزل أمره، وهذا لا شك أنه باطل، لأن تمام الحديث: ينزل ربنا فيقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل. فهل الرحمة هي التي تقول ذلك، أو هل أمر الله أو الملائكة يقولون ذلك؟ لا شك ببطلان هذا الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيه صفة الكلام لله جل وعلا. قال: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان، لا الصورة فافهم، يعني الحديث: فيأتيهم الله، المراد بذلك صفة الإتيان، وكذلك صفة الكلام، صفة الإتيان، ففيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: آل الملك، صفة القبض وصفة الطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده في على نفسه: أن رحمتي تستغلب غضبي، صفة الكتابة وصفة الرحمة وصفة الغضب، وهذه يعني من صفات الله جل وعلا. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. صفة الخط والكتابة، فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فصفة فيه إثبات صفة اليد وهي من الصفات الذاتية، وفيه إثبات صفة البسط أن الله يبسط يده، فهذه صفة ذات فعلية من صفات الله جل وعلا. وهذه الصفات نثبتها لله جل وعلا، نثبتها لله سبحانه وتعالى إثبات يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا من قواعد العلماء المهمة التي يجب على المسلم الانتباه لها أنه عند إثبات الصفات لا بد أن نثبتها من غير تمثيل ومن غير تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نثبت الصفات، صفة اليد، صفات الذاتية، صفات الفعلية، نثبتها لله من غير تمثيل ومن غير تكييف. من غير تمثيل يعني أن نعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فمن اعتقد أن صفة الله تشبه صفة المخلوق فقد ضل ضلالا مبينا. دليل ذلك أن الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول سبحانه هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل لله جل وعلا. كذلك نثبت الصفات من غير تكييف، يعني من غير أن نعتقد لها كيفية. نثبت أن الله سبحانه سميع بصير، وأن له اليد والسمع والبصر، وأنه استوى على العرش من غير كيف. كيف استوى هذه لا نعرفها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله عز وجل ما علمنا كيف استوى ولا كيف يسمع ولا كيف يبصر. لكن هل الناس يفهمون معنى الأسماء الحسنى؟ الجواب نعم، المعاني معروفة، الله عز وجل سميع وبصير، نحن نفهم ما معنى سميع وما معنى بصير، لكن كيف ذلك؟ الكيفية مما استأثر الله عز وجل بها. ولهذا من القواعد نثبت الأسماء من غير تمثيل ومن غير تكييف. كذلك نثبت الأسماء من غير تعطيل. التعطيل هو نفي المعاني عن أسماء الله الحسنى، كما يقول أهل البدع، نقول نحن يقولون نحن نقول سميع لكن لا ندري ما معنى السميع، نقول بصير لكن لا ندري ما معنى بصير. لا، المعاني معروفة، فالله عز وجل خاطبنا بكتاب عربي مبين، فلما قال سميع عرفنا أنه يتصف بصفة السمع، لكن سمعه لا كسمع المخلوقين، يسمع متى شاء وكيف شاء جل وعلا، ويسمع كل شيء. السميع الذي وسع سمعه الأصوات. فهذه قواعد لا بد على المسلم أن ينتبه لها. فنرجو من الأخوات الطالبات مراجعة هذا الدرس والانتباه له، وتحرير من هذه القواعد وتفهم معانيها، لأنه من على أساسه يتبين لطالب العلم معرفة هذه القواعد العظيمة التي يدل عليها توحيد الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.